الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام، وأرحب في هذه الفقرة بضيفنا الكريم الدكتور أبو بكر القاضي الداعية الإسلامي. يا مرحبا دكتور أبو بكر.
أهلا وسهلا بحضرتك. صح،
نورتنا وأسعدتنا والله.
بارك الله فيكم.
الله
خير.
اللهم إنا إياكم. دكتورنا الحبيب، من أجل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده نعم مواسم الطاعات والعبادات، ومنها عشر ذي الحجة الفائتة، ومنها أيضا عيد الأضحى المبارك. أسأل الله عز وجل يبلغنا وإياك دكتور أبو بكر حج بيت الله الحرام،
أمين،
وألا يحرمنا من زيارة بيته الحرام، اللهم أمين.
أمين.
كيف نشكر هذه النعم وكيف نربي شكر هذه النعمة في أبنائنا وبناتنا وفي أسرتنا من حولنا؟
هو أولا أستاذ أحمد، ينبغي أن نزرع في نفوسنا ونغرس فيها تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم أمر هذه الأيام.
نعم.
فهذه الأيام هي أحب أيام الله تبارك وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وقال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد.
نعم.
ونحن نعلم أننا الآن يعني في العيد،
في العيد. نعم.
وغير ذلك، ولكن المقصود أنه ينبغي حين نخرج من هذه الأيام لا نكون كما دخلنا فيها.
نعم.
بل ينبغي أن يشكر العبد هذه النعمة بأن يستقيم بعد هذه الأيام، وأن يري الله تبارك وتعالى من نفسه خيرا، فلا يكون عبدا موسميا، وإنما يكون عبدا ربانيا لله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد أرسل لنا قاعدة، أو أكثر من قاعدة في السير إلى الله عز وجل. القاعدة الأولى: افعلوا الخير دهركم، أي طيلة العام، وهذه قاعدة الاستقامة، قاعدة ربانية، أن ألا ترتبط استقامة أو عبودية الفرد بزمان أو مكان، بل هو عبد رباني يعبد الله عز وجل في كل زمان ومكان. وافعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله. فإذا جاء شهر رمضان، فإذا جاءت العشر الأول من ذي الحجة، ينبغي أن يسارع، أن يسابق، أن يضاعف الجهد.
نعم.
والعجيب في هذا الأمر أن التوفيق في مثل هذه المواسم يكون من رصيد الطاعات في غيرها.
سبحان الله.
بمعنى أن العبد ينبغي عليه أن يعد العدة لهذه الأيام قبل هذه الأيام، ثم بعد ذلك إذا فاتت منه أن يعد العدة حتى تأتيه العام الذي يليه.
نعم.
فينبغي علينا بعدها يعني مضي هذه الأيام أن نستقيم وأن نجدد العهد والميثاق مع الله تبارك وتعالى، حتى لمن حرم من الحج.
نعم.
فإنه يكبر الله تبارك وتعالى في أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد.
نعم.
الله أكبر من كل شيء.
نعم.
الله أكبر هذه حقيقة خارجية ثابتة.
صحيح.
وإنما هو يقرر هذا في نفسه، أنه أكبر من هواي، أكبر.
نعم.
من نفسي، أكبر من شيطاني، أكبر من شهواتي، أكبر من نزواتي. يحقق العبودية لله عز وجل أن يفرض الله حبا وشوقا وإخلاصا ويقينا، أن يوحد الله تبارك وتعالى، أن يفرض الله تبارك وتعالى بمقصوده وإخلاصه وصدقه وحبه ورجائه إلى غير ذلك.
نعم.
فالمقصود أن شكر هذه النعمة يكون بذكر الله تبارك وتعالى، أن يخرج العبد من هذه الأيام ذكارا لله عز وجل. نعم. ذكارا، شكارا، رهابا، مطواعا، مخبتا، إلى الله أواها، منيبا.
نعم.
ولذلك هذا فائدة الذكر الذي يعني المفروض يكون أدمناه في هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. موضوع سهل قوي يا أستاذ.
نعم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى التكبير المقيد والتكبير المطلق، التكبير المقيد.
نعم.
بعد الصلوات الذي يكون في أيام التشريق، والتكبير المطلق الذي كان في العشر من أول العشر.
نعم.
هو أمر سهل جدا،
عبادة بسيطة جدا،
عبادة
سهلة
بسيطة جدا.
يأخذ العبد عليه حسنات كثيرة جدا بدون أدنى مجهود يعني.
صحيح.
لكن احنا دكتور في الحقيقة قيادتنا المادية، يعني النظرة العالمية أو الضغوط العالمية على الإنسان أن يتحول إلى أداة وأن يتحول إلى ماكينة، ماكينة عمل في هذه الحياة، فأصبح يتكاسل عن جميع الطاعات، يرى فيها ثقل عجيب جدا، استثقال
وهو
الطاعة يضطربك.
طاعة طاعة الذكر وإن كانت يسيرة كما ذكرت، ولكنها تعبر عن قلب معلق بالله تبارك وتعالى،
سبحان الله،
عن قلب يرى ما وراء المادة، يرى ما وراء الطبيعة، يرى ما وراء الدنيا.
ما وراء الطبيعة دي مشكلة،
المشكلة دي. يرى ما وراء هذا العالم المادي أن هنالك غيب، أن هنالك نخل يغرس له في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ورد في بعض الآثار أن الملائكة تزال تغرس للعبد في الجنة، فإذا توقفوا يقال لهم لما توقفتم؟ فيقولون فتر صاحبنا عن الذكر، يتوقف عن التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، يتوقفون عن
طيب
الغرس.
طب دكتور، أنا كيف أحب هذا الذكر؟ كيف أحب الطاعة ولا أستثقلها؟ كيف
نعم.
أحب العبادة ولا أكرهها؟
نعم،
وصف لنا بعض الوصفات اللي تساعدنا وتاخد بإيدينا. يعني
هي وصفة بسيطة جدا، كيف يصبر الإنسان على الطاعة، وكيف يثبت عليها، وكيف لا يستثقلها، وكيف يحسنها ويجودها، كيف يحبها؟ إذا فهمها.
الله.
إذا علم مرادها.
نعم.
إذا فهم مقاصدها. إذا فهم محاسنها.
نعم.
يعني كيف يحب التسبيح؟ إذا فهم ما معنى سبحان الله، كيف أنا أنزه بسبحان الله، أنزه ربي عن النقائص، ثم الحمد لله تثبت لله كل المحامد، الجلال والجمال والكمال، ثم لا إله إلا الله تثبت كمال الإلهية لله تبارك وتعالى، أنه هو الإله الحق، وأن كل إلهية سواه فإلهية بباطل، لا معبود بحق إلا الله، وكل من عبد وما عبد من دون الله وإن كان عبد فقد عبد بباطل ولا يستحق ذلك. ثم الله أكبر، فهو أكبر عز وجل من كل شيء، وهو أكبر بمعنى صيغة التفضيل، بمعنى أنه عز وجل خير الرازقين وأحسن الخالقين تبارك وتعالى، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، فله ذروة الكمال في كل اسم وفي كل صفة من صفاته تبارك وتعالى. إذا فهم العبد ذلك وتضلع من هذا المشهد، سهل عليه جدا أن يذكر الله تبارك وتعالى. إذا علم أن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة السنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بركعتي الفريضة. فيسهل عليه جدا أن يأتي بركعتين لا تأخذ دقيقتين.
أيوة صحيح.
إذا علم أن صلاة الفجر في جماعة وصلاة العصر في جماعة سببا لرؤية وجه الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا.
نعم.
حين قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، وأشار إلى القمر في ليلة البدر، لا تضارون ولا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أي إذا كنت مشتاقا لرؤية الله تبارك وتعالى فعليك بالمحافظة والتشبث بصلاة الفجر وصلاة العصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، إلى غير ذلك. إذا أدركت فضائل الأعمال، فضائل الصلاة، فضائل الصيام، فضائل الزكاة، فضائل الصدقة، فضائل الحج، فضائل العمرة، فضائل طلب العلم، فضائل الدعوة إلى الله، تصبر عليها.
نعم.
بل وتتلذذ به. ولذلك قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام وكيف تصبر
على ما لم تحط به خبرة.
إذا أحط بشيء خبرا أنت ليس فقط تصبر، بل أنت تترقى من الصبر إلى الرضا.
نعم.
بل أنت تترقى من الرضا إلى الشكر، حتى وإن كان فيها مشقة، حتى وإن كان فيه ألم، حتى هذا يكون مع المحنة.
نعم.
يترقى العبد إذا أدرك أن هذه المحنة لحكمة، وأن هذا الألم لحكمة، وأن هذا الألم الله تبارك وتعالى يقدره لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، يترقى من الصبر إلى الرضا إلى الشكر على البلية.
نعم.
وهذه القضية نقولها يعني في العبادات، وحتى في التعامل مع الله تبارك وتعالى، حتى في أمر المحن وفي أمر المصائب. إذا أحط خبرا بفضائل عبادات القلب، بفضائل عبادات الظاهر والبدن، فإنك ستصبر عليها وستتلذذ بها.
لا شك أن هذا الصبر عبادة قلبية في الحقيقة، لا تظهر على الجوارح.
صحيح. نعم. ولذلك هي تابعة للعلم،
سبحان الله،
والعلم عبادة قلبية.
الصبر مرتبط بالعلم.
صحيح.
بمعنى
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة.
سبحان الله.
فإنه إذا علم
إذا علم سيصبر
لماذا لم يصبر موسى؟ أنه لم يدرك مقاصد الحاضر في كل هذا الأمر. صحيح. وما الحكم من وراء ذلك؟ فإذا أدرك بعض الحكم أو أدرك أنه ينبغي أن يسلم في هذه الحكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد كان من رحمته عز وجل بنا أن أبان لنا الكثير من محاسن وفضائل الصلاة، والكثير من فضائل ومحاسن الحج والعمرة، والكثير من فضائل الذكر، والكثير من فضائل الصيام. أبان لنا محاسن هذا الأمر لكي نصبر عليه، ولكي نتلذذ به، ولكي نذوق طعمه. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان الذي هو شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أي أن الإيمان شعب ظاهرة وباطنة، عبادات قلبية، عبادات بدنية، عبادات مالية، كل هذه من شعب الإيمان. هذا الإيمان له طعم يذاق، له حلاوات، ينبغي على العبد أن يتدين بهذا وأن يتذوق هذا. لأن كثير جدا من الناس بيتعبد بلا طعم، بلا رائحة، بلا لون، فلذلك ثباته ضعيف. ولذلك سلوكه في الطريق تجده سنة ويقع، أو يمشي على سطر ويسيب عشرة، أو يعني يتدين لله في رمضان ثم يترك، أو يتدين لله في موسم ثم يترك. لماذا؟ لأنه لم يذق. فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف.
من ذاق عرف ومن عرف اغترف. هذه الجملة أسمعها كثيرا، لكن أسمعها عند يعني الشيوخ الذين يتخذون طريقا مختلفا عن طريق السنة، بمعنى أنهم يتخذون الخرافة طريقا. نعم. هل هذه المقولة صحيحة في ميزان الكتاب والسنة؟
هذه المقولة يعني هي ليست مما ورد، ولكنها من الأمور التي لا تتعارض مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه في الحقيقة كلما ذاق العبد طعم الطاعة كلما ثبت عليها، كلما ذاق طعم العلم وحلاوة طلب العلم كلما ثبت عليه. وهذا من المثبتات.
نعم.
الذي يثبت الله به قلوب المؤمنين في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى، أنه يجد أثر الطاعة.
نعم.
أنه يجد أثر ذلك الأمر.
ما شاء الله.
ونقول
وأثر الطاعة ده دكتور معلش على المقاطعة، أثر الطاعة ده يكون أجمل وأعظم وأكبر عندما يكون موافقا لسنة النبي محمد.
صحيح. وهذا الذي أريد أن أقوله. نعم. أن هؤلاء الصوفية التي قد تقع في بعض البدع العقدية أو البدع العملية من القبورية والخرافات والتمسح بالقبور وغير ذلك من أمور المخالفات العقدية والعملية وغير ذلك، هم يدعون احتكار هذا الأمر، احتكار مسائل أحوال القلوب ومقامات القلوب.
صحيح.
والمذاقات والأحوال. نقول لهم لا، بل في الحقيقة الذوق والوجد الصحيح هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي مجاوزة لذلك فإن العبد ينصب فيه ويتعب فيه. نعم. وليس نصب فقط، بل يضيع أجره أيضا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر قال عن موسى عليه السلام، قال: ولم يجد موسى عليه السلام النصب إلا حين جاوز الموضع.
نعم.
حين جاوز الموضع الذي أمر أن يجد فيه الخضر عليه السلام. متى تجد النصب في العبادة؟ متى تتثاقل العبادة؟ حين تتجاوز الموضع الذي أمرت به، إما بتفريط أو إفراط.
ولذلك إحنا عندنا أمرين مهمين جدا في العبادة.
نعم.
الإخلاص والمتابعة.
صحيح.
لابد أن يكون عمل خالص لوجه الله الكريم ثم يكون على السنة،
حتى تقع العبادة على وفق ما أمر الله به. لابد أن يكون العبد مخلصا لله فيها،
متبع
ليس هذا
النبي
فقط
صلى الله عليه،
بل أن يكون متبعا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والإرهاق والعنت ليس ضابطا،
لأن كثيرا ما الناس يقول أنا أريد بها وجه الله. يعني يقول لك أنا أقول هو 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 وأريد به وجه الله. أمسك قلبي كده أقول يا لطيف يا لطيف وأنا أريد به وجه الله. أستأذن في الذكر وأنا أريد به وجه الله.
أو يفضل يرقص الله حي الله حي إلى أن يقع أحيانا من الإرهاق
وهو
مخلص في الحقيقة،
هو يريد وجه الله.
نعم.
ولكنه أخطأ الطريق. صحيح. فكم من مريد الخير لا يبلغه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
وهذه دكتورنا حبيب، نعم، وهذه في الحقيقة ليست حرب على إخواننا الكرام الدعاء المتصوفة، وليس رفضا للتصوف المعتدل الذي هو في الحقيقة اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دكتورنا الحبيب، في أيام العيد يكبر الناس، وفي ذي الحجة كنا نكبر بفضل الله سبحانه وتعالى بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. كيف تنظر إلى التكبير؟ كيف ترى أثر هذا التكبير لا سيما في ظل ما تعانيه الأمة من محاولات لمسخ هويتها الإسلامية ومحاولة إذابة شعائر هذا الدين، ومع كل هذه المعوقات ومع كل هذه التحديات يأتي العيد فنكبر، يأتي ذي الحجة فنكبر الله أكبر سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. في الحقيقة اجتماع المسلمين في المشارق والمغارب على التكبير بهذا المشهد العجيب،
نعم،
أنهم يجتمعون على هذه الكلمة العظيمة الجليلة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، اجتماع للقلوب على قضية واحدة، وهي قضية أن لا معبود بحق إلا الله، وأن الله أكبر من كل شيء، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اجتماع على التوحيد، اجتماع على التفريد، اجتماع على ما يقتضيه ذلك من الولاء والبراء، الموالاة للمؤمنين والبراءة من الكفر والكافرين. اجتماع على قضايا الأمة في كل مشارق الأرض ومغاربها. اجتماع للقلوب من جديد على التوحد، وعلى اجتماع المسلمين لكي يخدموا قضايا المسلمين، ولكي يستردوا أراضيهم المستلبة وأراضيهم المستخربة من أعدائهم، وعلى أن يحكموا شرع الله عز وجل في أنفسهم حتى يتسنى لهم أن يحكموا في غير المسلمين، وأن تكون كلمة الله العليا أي شرعه وأوامره وحاكم للأرض مسلمين وغير مسلمين. هذا في الحقيقة من أكبر مقاصد الحج،
نعم،
ومن أكبر مقاصد التكبير أن يجتمع المسلمون وأن يعرفوا أنهم أمة قوية إذا اجتمعوا على قضيتهم، يعني اجتمعوا على عقيدتهم.
لا هناك في هذا المشهد
فرق
يعني
بين كبير أو صغير أو غني أو فقير أو ملك أو غفير، وإنما القضية في تحقيق العبدية.
كلهم يرددون بلسان واحد بلغة واحدة الله أكبر،
الله أكبر
في شكل واحد سبحان الله،
في دعاء في تضرع في، في طواف في سعي في رمي الجمرات في تحقيق للعبودية لله، في استسلام في انقياد لشرع الله تبارك وتعالى، في سجود العقل والجوارح لله تبارك وتعالى، في استسلام لحكمة الله وإن غابت عن العقول،
نعم،
لله تبارك وتعالى، استجابة كاملة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى التكبير، أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى ناصر هذه الأمة. نعم، هذه الأمة قد تمرض ولكنها أبدا لا تموت، أن المستقبل لهذا الدين، لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم إلى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.
نعم دكتورنا الحبيب دكتور أبو بكر، أنا مستمتع جدا باللقاء لكن مضطر أخرج لفاصل قصير ثم أعود بإذن الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار الماتع بصحبة الدكتور أبو بكر القاضي، فابقوا معنا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله